مشروعية التقليد. وإن كان الحقيقة الكلام في تعريف التقليد مستند إلى أدلة التقليد كما هو الحال في حكم التقليد، وليس الكلام مقتصر في أدلة التقليد على حكم التقليد ومشروعية التقليد، بل تعريف التقليد المفروض أيضا يؤخذ من أدلة التقليد، من أدلة مشروعية التقليد. وإن كان على حال كما مر الإشارة إليه أن أحكام التقليد وآثار التقليد في أدلة التقليد، تلك الأحكام غير مرتبة على نسق واحد على موضوع واحد، بعضها مرتب على حجية فتوى المفتي فقط، وبعضها مرتب على فتوى المفتي بضميمة فعل المقلد، وهذا الفعل أخذت فيه خصائص متعددة بحسب الآثار، يعني تارة خصيصة معينة من فعل المقلد بضمة فتوى المفتي، تارة خصيصة أخرى من المجرة. فالأدلة أدلة الآثار التقليد وأحكام التقليد نستطيع أن ندعي أنها متنوعة ومتعددة بحسب موضوع الآثار، بحسب الآثار، وبالتالي تتنوع موضوع الآثار، يعني يمكن دعا هذه الدعوة في جمالها. ولكن إجمالا غالبا أكثريا الأدلة الواردة في آثار التقليد يجب أن نلحظها أنها كيف تبين أدلة مشروعية التقليد، تبين مشروعية التقليد وصحته، وهي آخذ أي موضوع في تلك الآثار. هذه الملاحظة أشرنا لها إجمالا في أدلة المختار في التقليد، وهو أخذ الفتوى وأخذ التعلم بداعي العمل والالتزام وما شابه ذلك، بداعي الالتزام والعمل، نعم، فيصدق على التقليد، يصدق على ذلك. طبعا بين الأقوال المختلفة في تعريف التقليد ستظهر آثار مختلفة آتية في المسائل اللاحقة. فإذا يقع الكلام الآن إجمالا في أدلة مشروعية التقليد وصحة التقليد الواردة في المقام، بعد الاستظهار الإجمالي منها أنها آخر عنوان الأخذ في موضوع مشروعية التقليد وموضوع حجية حتى في التقليد. الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حجية التقليد، أولا الآيات الكريمة الواردة، الآيات الكريمة الواردة طبعا عمدتها آيات النفر، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وعلى آية متعرضة لأحكام عديدة وأفعال عديدة وما شبه ذلك. من ضمن تلك الأحكام أو الأفعال التي تتعرض لها الآية الكريمة آية النفر هي أو هو فتوى المفتي، يعني الآية الكريمة تتعرض إلى وجوب الكفاء لنفر جماعة لتعلم العلوم الدينية والأحكام الدينية والمعارف الدينية، ثم تتعرض إلى وبالتالي تعلمهم وتفقههم، ثم بعد ذلك وجوب إنذارهم أيضا وجود تصديهم للإنذار أي لمقام الفتية والتعليم والتربية. كل هذه طبعا درجات متعددة واجب كفاية أيضا القيام بها على جماعة. فنفس التصدي للفتية وللتعليم والتربية هذا مجرى التربية الدينية والتعليم الديني على درجات على طبقات المختلفة. طبعا ذروة تلك الطبقات هو الفتية والتعليم، هذا أيضا واجب كفائي. هذا واجب آخر الحكم الثالث الذي تتعرض له الآية هو وجوب الحذر على عموم المؤمنين من فتيا المفتين، من فتيا المفتين. هذا وجوب الحذر طبعا عبارة عن حجية فتوى وحجية التقليد للتعليم. حجية فتوى المفتي هو حجية مترتبة على فعل المفتي، والحذر هو فعل المقلد طبعا. الحذر لعلهم يحذرون. ففي الآية الكريمة إذن مفاد حجية فتوى المفتي، ونستطيع أن نعبر صحة رجوع أو تقليد العامي لذلك المفتي الفقيه، صحته لأنه الحذر عمل مترتب وبالتالي متولد وكناية عن سبب، وهو ماذا؟ صحة رجوعه الحذر لعلهم يحذرون. فهو إذا الموطن حذر وإنما يحذر بعد رجوعه إليه وتعلمه منه وأخذه منه. وإن كان الحذر هو عمل نفسه، قد يقول قائل هنا الآية تعرف التقليد بالعمل مثلا، لا هذا في الواقع ليس من باب تصدي الآية تعريف التقليد، وإنما تصدي الآية لزوم الحذر بعد فتوى المفتي وتصديه وإنذاره بفتوى. غاية الأمر هذا الحذر مستبطن لمقدمة مطوية لمقدمة سابقة، وهو صحة التقليد وصحة الرجوع وصحة الأخذ عن المجتهد، من ثم يحذر عمله. وهذه المقدمة المطوية مستلزمة لمقدمة مطوية أخرى بعد، وهي أو مصرحة بعد لمطوية يقول مصرح بها لينذر قوما الإنذار، يعني نفس الإفتاء وجوب الإنذار مصرح بها في الآية بمعنى وجوب الإفتاء، وعفوا حجية الإفتاء أيضا بعد وجوب الإفتاء. إجمالا دلالة الآية هكذا قرب على حجية الفتوى وعلى حجية وصحة الرجوع والأخذ والتعليم، وبالتالي العمل الحذر يترتب عليه. هنا نقاط أخرى في الآية لابد من التركيز عليها أيضا. النقطة الأولى أن الآية الكريمة في صدد حجية الفتوى، حجية فتوى الفقيه بما هي فتوى الفقيه، لا بما هي رواية له كراوي، لأن التعبير في الآية ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا أن يفهموا، وليس فيها ليسمعوا وليروا، وإن كان الرواية والسماع والتحديث من آليات وأدوات الفقهاء العظيمة والعمدة على طبق الأصول القرآنية وأصول مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن لم تحصر الآية الكريمة حجية أقوالهم من جهة روايتهم، وإنما جعلت حيثية الحجية مترتب على فهمهم ليتفقهوا ويفهموا. والفهم طبعا هو نتيجة مستنتجة من مجموع أدلة ومواد واستنتاج صناعي وما شابه ذلك، سووه بشكل بسيط في زمن فرض الرواة الأول، لكنه بالتالي هو نوع استنتاج، نوع فهم، نوع من إدخال الفهم فيه. فإذا الحجية مترتبة على إنذار الفقيه بما هو فقيه، بما له فهم، أي بلحاظ فتياه لا بلحاظ روايته. طبعا الآن الآية الكريمة استدل بها لحجية الرواية وحجية قول العادل، هذا لا نمنعه في بحث حجية خبر واحد، استدل أيضا بهذه الآية آية النفر على حجية خبر راوي العادل، وهذا لا نمنعه. لما؟ لأنه الفقاهة والفتية على طبق المذهب الصحيح والرؤية الصحيحة من أصول قرآنية ومدرسة أهل البيت لا محالة يتضمن الاستناد إلى ماذا؟ إلى حجية الخبر. يعني فإذا الفتية فيها إخبار روائي وزيادة، فلا محالة إذا كانت الزيادة حجة يتضمن حجية المقدمة المطوية فيها. هذا إجمالا سابقا قررناه في حجية خبر واحد، لا نمنعه، ولكن ليست مقصورة على حجية ماذا؟ الرواية، بل فيها زيادة، وهي فتوى المفتي، أي إعمال فهمه في كيفية التنسيق بين مفاد الروايات والآيات للوصول للنتيجة، فيتضمن حجية الرواية وزيادة. صح، هذا التقريب لمفاد الآية نظير ما سنذكره أو ذكرناه في الدورة الأصولية اللي انتهينا منها، وسنذكره في الأدلة الآتية، أن أدلة نفوذ قضاء الفقيه ونفوذ أحكامه في الشؤون التنفيذية العامة هو بنفسه أيضا يدل على حجية فتوى. لماذا؟ لأن حجية القضاء، حكم القضاء كما سيأتي في الأدلة، وحجية نفوذ أحكام التنفيذية يدل على حجية تلك الأمور المطوي فيها مقدمة، وهي حجية فتوى، لأن القضاء ما يمكن الوصول إليه إلا عبر تنقيح فتية. القضاء هو فتية تطبيقية على موارد جزئية، فالقضاء هو فتية وزيادة، والأحكام التنفيذية أيضا إذا على حال شرعت للفقيه في أحكام التنفيذية هي في الحقيقة فتية وزيادة أيضا، وإنفاذ تطبيقي على الشأن العام. فمن ثم جعل حجية أحكام التنفيذية نفوذ أحكامها في الشأن العام أو في القضاء أو في الأمور القضائية يتضمن حجية فتوى ويتضمن حجية فتوى وزيادة. فمن ثم أحد أدلة حجية الفتوى أيضا أدلة نفوذ قضائه وأدلة نفوذ أحكامه، لأنها فتية وزيادة. كذلك الحال هنا في بحث حجية الفتوى أنها حجية رواية وزيادة، هذا صحيح، وبالتالي حجية نفوذ أحكامه وحجية نفوذ قضاءه هو فتية ورواية وزيادة، حجية رواية وزيادة كلها هذه صحيحة، يعني سلسلة إمارات مترتبة على بعضها البعض، مطوي مأخوذ فيها كل واحدة منها وزيادة. فعلى أي حال، إذن المفاد الأصلي لآية النافر هي في صدد الفتية والفهم والفقه والفقهاء الفقهي، غاية الأمر نعم تستلزم مقدمة مطوية حجية الرواية، حجية الرواية أيضا، وسيما أن الفقه الصحيح والفهم الصحيح لأحكام الدين والإنذار بها هو ليس تكوين الرأي كما حرر في محل في الاجتهاد، الاجتهاد الصحيح هو فهم أحكام الدين، فهم أحكام الدين عن طريق الكتاب والسنة المطهرة للمعصومين، وبالتالي ففيها إذا إيه؟ لأن الدين بالتعبد على التحال ليس بتكوين الرأي. غاية الأمر نعم يستلزم فيه نظم في هذا الفهم، تناسق الدلالة ما شابه ذلك. فإذا الآية الكريمة في صدد حجية الفتوى، في صدد حجية الفتوى وتتضمن حجية الرواية الصحيحة، فهي الآية إذا تتضمن حجية الفتوى، وإذا تضمنت حجية الفتوى بالتالي تستلزم أيضا حجية التقليد أو صحة التقليد ومشروعية التقليد. تستلزم ماذا؟ صحة التقليد؟ حجية الرواية؟ إيه تستلزم حجية الرواية؟ استلزام بين ماذا وماذا؟
ما استفدت من الآية حجية الفتوى.
نعم.
من أي؟
لينذر قومه.
من الإنذار.
نعم.
نحو الجزئية الحكمية شلون استفدتوها؟
الإنذار يعني أنهم كيف يصدق على، لو لم تكن أقوالهم حجة لا يصدق عليها إنذار. طبعا في خدشة بعضهم قد يخدش في ذلك بأنه الإنذار من جهة كثرة أقوال الفقهاء تولد العلم فلا تدل الآية على أن الظن الحاصل من قول المجتهد أنه بنفسه إنذار، لكن هذا مدفوع بوجوه عديدة. أن الاستدلال على حجية فتوى المفتي بعدة عناصر في الآية. أولا إطلاق الإنذار على قوله ولو كان منفردا ولو لم يحصل عليه، فما يدل على أن الشارع يعتبر الإنذار تنذير تنجيز، فإذا وصف قول المجتهد بأنه منجز وإن كان قولا واحدا وإن لم يكن يحصل على الإطلاق في الآية. لينذروا قومهم، ينذروا كل منهم منذر يعني وإن لم يحصل علم، العلم التكوين يعني لا نفس الإنذار، توصيف قول المفتي قول الفقيه بأنه إنذار يعني منجز، فهي وصف له بالحجية ونحو استغراق لا بنحو المجموع وبدون تقييد بالعلم. هذا وجه لحجية الفتوى. وجه آخر لينذروا لعلهم يحذرون، نفس الحذر من العامي يعني يعني صحة التقليد، صحة التقليد لابد أنه استند إلى حجية، فإذا لابد هذا عنصر آخر في دلالة الآية دال على حجية الفتوى أيضا، كما هو دال على حجية الفتوى دال على صحة التقليد الذي هو فعل المقلد. طبعا أنا متوقف أنه البيان الثاني، طبعا العنصر الثاني، العنصر الأول مطابقة، العنصر الثاني بالتضمن، لكن تضمن قريب مو تضمن بعيد يعني، لأن تقليد المقلد صحته يعني مطوية فيها حجية فتوى المفتي. فسيما احنا في الآن في هذا الصدد، صدد التقليد الذي هو فعل المقلد المرتبط بفعل الفقيه وهي الفتية في ضمن قضية شرعية مركبة واحدة، في ضمن قضية مركبة شرعية ماذا؟ واحدة، وهي على حال حجية فتى المفتي وصحة تقليد ورجوع الغير له. فإذا الآية الكريمة بهالبيان على حال دالة ب موضعين على صحة التقرير وعلى حجية فتوى المفتي. نفس حجية فتوى المفتي أنه الصدق الإنذار عليه أيضا يدل بالالتزام الذي يتسبب على المسبب على صحة التقليد أنه فعل مكلف على حال من ينذر كلمة ينذر وكلمة يحذر لعلهم يحذرون كليهما دال على الآخر بالالتزام وبالمطابقة على نفسه. إذن هذه الآية الكريمة واضحة، وهذا الآية الكريمة دعونا نذكر بعض هذه المطالب دي مهمة، لأن لسنا فقط في صدد بحث التقليد. أنا أعتبر هذا بحث الاجتهاد التقليد بحث يرسم معالم النظام الديني، فنتعاطى معه ليس تعاطي فقط كأنما أحكام فرعية، بل دعونا نتعاطى معه تعاطي هو التعرف على معالم النظام الديني ككل، ولذلك سأذكر هذا. نعم تفضل.
التحذير
والإنذار يستلزم يعني فيما
يستلزم
وجود
شيء
مصدر
اسمه
أن
التحذير
يمارس عملية التحذير. وجود الحلال والحرام معناته حذر، عقوبة في كذا مجال. كل تنتهي إلى هو لجهة العقوبة والمثوبة. صح صح، بالتالي فتبين أحكام الدين، تبين إرادات الله ونواهيه وكذا وزواجره، وحتى المعارف بالأحاضر نفس المطلب بعد فيها الإيمان بها مثوبة، الكفر بها، الجحود بها ولم يجر. فإذا
انذار
بعقوبة وتبشير بمثوبة، هذا تبشير بالأحكام الشرعية. أحكام شرعية بلعب فيها مواطن رضا الله ومواطن سخط الله، مواطن عقوبة الله ومواطن رضا الله ومثوبة الله، بلعب من دار. لذلك الأنبياء كل ما يبلغوه يصدق عليه بشارة ونذار، أنا بلغوا الأحكام، بلغوا معارض، بلعب نفس الشيء. أقول بأن هذه الآية الكريمة ليست فقط في صدد نقطة على حجية الفتوى صحة التقليد، أفرض في عصر الغيبة. أول آية مطلقة، طبعا هذه الآية إذا أردنا نتعرف عليها ترسم لنا هرم وسلسلة مراتب النظام الديني معالم الديني منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت في عهد رسول الله وأمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام في عند نزولها، فهي ترسم أن الولاية، طبعا ولاية التشريع وصلاحية التشريع في رأسها لله تعالى ولرسوله ولأوصيائه وللأمر، ومن بعدهم يكون دور الفقهاء كنيابة، طبعا يتفهمون ويتعلمون من منبع الكتاب والسنة المطهرة سنة المعصومين، ثم يأتي دورهم نيابي تفهمي لا تكوين رأي في قبالهم، وإنما دورهم دور نيابي فهمي. هذا منذ عهد رسول الله وعهد الإمام المؤمنين والحسنين وبقية الأئمة إلى عهد السجاد والباقر والصادق عليه السلام والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في عهد الغيبة الصغرى، بل وحتى إلى عهد الظهور، دولة ظهور الإمام المهدي، بل وحتى عهد دولة الرجعة للأئمة عليهم السلام وإلى يوم القيامة. يعني هذا هيكل النظام الديني الذي رسمه الله عز وجل، أن في مقام صلاحية الفتيا والتشريع مدارج النظام الديني هكذا رسمه الله عز وجل منذ عهد رسول الله إلى يوم القيامة. وليس هذا مختص لذلك هؤلاء اللي عندهم قراءات هكذا ناقصة وما شابه ذلك أو انطباع عن طبيعة النظام الديني في عهد الغيبة الكبرى مثلا، مو الغيبة الصغرى أو مو في عهد العلم أو مو في عهد الرسول كذا، لا عين هذا النظام أول أسسه القرآن الكريم منذ نزول هذه الآية الكريمة اللي هي في سورة البراءة، طبعا من آخر السور نزولا سورة البراءة سورة التوبة، لأن هي 122 سورة التوبة آية النفر. المهم من دعاه رسول الله، بل هي سأبين إن شاء الله بعض الآيات الأخرى متقدمة عليها تبين هذا النظام منذ أوائل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقل عهد المدينة المنورة عهد الهجرة. فإذا هذا نظام ديني مع هذه سلسلة المراتب في الحقيقة إلى يوم القيامة. إذا مما يدل على أن طبيعة نشأة الدنيا نشأة فيها تلقي التعليم الديني والنشر الديني عبر قنوات الفتية والرواية وغيرها، هي قنوات تعتمد على كل على بالتالي التلقي الحسي والسماع وكذا وفلان، وبالتالي هذه ليس هو عن طريق وحي، يعني كل المنظومة منظومة النشر الديني أو منظومة التعليم الديني عبر منظومة وحيانية كلها، لا الوحيانية صوب قناة النبي صلى الله عليه وآله أو العلم لدني الإمام، ثم بعد ذلك تتخذ طريق ماذا؟ طريق الأسباب، يعني أسباب المعيشة الإدراكية المعاشة من قبل البشر ونعم قبيل وخبروية، وهي طبعا تشير إلى جانب ارتكاز خبروي بعد موجود حتى في طريقة النظام العلمي المعاش من قبل الاجتماع البشري، إنه خبروية تأتي لها دور على إتحال في رسو أي معالم النظام. فإذا الآية الكريمة آية النفر هذه آية مهمة ترسم هذا النظام بشكل دائم عام. أي نعم. لا ينفرون النفر، فلولا نفر من كل قوم طائفة ينفرون إلى الرسول، فهو المحور وإلى الإمام الواجب على آخرين، مثل ما ورد يا علي أنت كالكعبة تؤتى ولا تأتي، ينفرون إليه محل مورد الآية هكذا، سأما ينفرون إليه من بلدانهم أو فسرت وتفسيرا أيضا صحيح ينفرون معهم في السفر والحضر، يعني إذن يكونون معهم بالتالي. فالواهن النفر نفر على غير المعصوم أن ينفر إلى المعصوم ليتعلم، المعصوم من الكتاب والسنة طبعا سنة المعصومين كلهم النفر إليه. فالآية خطاب لتبين طبقات هذا النظام ومدارجه الأخرى نعم بالنسبة إلى غير المعصوم. فهي الآية عامة إذن ليست مختصة بعصر الغيبة نظن وكذا، لذلك هذا المنصب ليس محدث في زمن الغيبة الكبرى أو الصغرى فقط، لا في زمن كل الأئمة عليهم السلام، وهذه سيرة سبعة سيأتي بعدين الأدلة الأخرى. على كل هذا الدليل الأول، فالمهم أن استظهار من هذا الدليل ليس سدة الفتية والفقهاء فقط في عصر خاص، لا عصر هذا بنحو الديمومة العامة، وسنبين إن شاء الله الآيات الأخرى تدلل على أن هذا النظام الديني ليس مختص حتى في بعثة سيد الأنبياء، بل في كل الأنبياء السابقين هذا النظام سبحان الله موجود منذ آدم إلى يوم القيامة. الآيات الأخرى سنبينها. من تلك الآيات التي يمكن أن يستدل بها
آية المائدة طبعا سددوا بآية فاسألوا أهل الذكر، هي وردت في سورتين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي وردت في سورتين من سور القرآن الكريم. طبعا سياقها قد يكون تطبيقها على أهل الكتاب، وإن كان في رواية الأئمة أن المراد ليس أهل الكتاب بقرينة نفس ألفاظ الآيات، إنا أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فطبق الذكر على نفس الرسول في الآيات، فأهل الذكر هم أهله، أهل هذا الذكر أهل البيت عليه السلام. فبالتالي في عناية من القرآن الكريم على أن أهل الذكر هم أهل البيت، فاسألوا أهل الذكر. أو لو كان السياق أهل الكتاب لحاب احتجاج بالكتاب الذي عندهم لا بهم أنفسهم. على أي تقدير الآية وإن كانت موردها الأصلي أهل البيت وموردها السياقي أهل الكتاب بلحاظ الكتاب الذي عندهم فيه حجة على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله، ومورد الآية هو العقائد ويحتاج فيها الدليل اليقيني، فكيف إذن تعمم مفاد الآية؟ هذه تساؤلات تذكر في الآية، فكيف تعمم إلى الفقهاء والعلماء ووجوب السؤال منهم؟ بل الآية الكريمة طبعا حتى في بحث حجية خبر الواحد مر بنا استدل بها على حجية خبر الواحد حتى، وسابقا ذكرنا تمامية الاستدلال بعد بها حتى على حجية خبر الواحد. والوجه في ذلك ما هو؟ أن الآية الكريمة وجه استدلالتها العامة على كل هذه الأمور أن الآية الكريمة تشير إلى كبرى ارتكازية عقلائية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني غير العالم الجاهل يسأل العالم. غاية الأمر هذه الكبرى المطوية في مفاد الآية الكريمة، يعني الآية الكريمة تمضي كبرى ارتكازية موجودة في النظام البشري الاجتماعي، نظام العلمي ونظام المعاشي، وهو أن غير العالم الجاهل يرجع إلى العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كانت تأخذ مواصفات خاصة في المسؤول طبعا ليس بشكل مطلق، لكنها بالتالي مأخوذ فيها في مفادها إمضاء وتقرير كبرى عقلائية، وهي رجوع الجاهل للعالم أو الرجوع إلى أهل الخبرة، تعبر عن نفس التعبير، من لا خبرة له يرجع إلى من له خبرة. هذه الكبرى الارتكازية مطوية في دلالة الآية ومنضاد ومنفذة. حينئذ بضميمة ما نقرره دائما أن بمقتضى قواعد علم أصول القانون الذي هو علم نصف علم الأصول مبثوث في علم الأصول، يشتمل على علمين علم الأصول، أحدهما علم أصول القانون. قواعد علم أصول القانون اللي هو مبادئ الحكم والمباحث الراجعة إلى الحكم ومراتب الحكم وحقيقة الحكم، مر بنا مرارا أن إمضاء قاعدة منحدرة من متنزلة متشجرة متفرعة من قاعدة فوقية يعني فيما يعنيه ليس فقط إمضاء هذه القاعدة المنحدرة المتفرعة، يعني بالتالي إجمالا إمضاء نفس ذلك الأصل القانون الذي انحدرت وتنزلت وانشعبت منه هذه القاعدة، لأنه هذه القاعدة المنحدرة المتنزلة المتولدة مطوي فيها ماذا؟ قاعدة الفوقية التي هي أصول القانون. فلا يمكن إمضاؤها وتقريرها إلا بإمضاء ذلك الأصل القانوني. ها، فليست مفردة مصداقية تطبيقية تطبيق ساذج عفوي في موارد تطبيق القواعد الفقهية على المصادر، بل هو في الحقيقة تولد استنتاجي تشريعي، نظير ما يمارسه أفراد المجلس النيابي في تشريع استخراج مواد قانونية من أصول دستورية أو الوزارية من نعم، أو ما يمارسه مثلا المجالس الوزارية في التشريعات من المواد النيابية أو البلدية على كل الطبقات القانون. يعني المقصود في هذا مرة مرارا أن في الأصول القانونية إذا كانت قاعدة منحدرة منشعبة من أصول قانونية فوقية، هذا يعني ليس فقط إمضاء لتلك القاعدة النازلة، بل يعني إمضاء لأصول قانونية فوقية. فهنا فاسألوا أهل الذكر رجوع إلى أهل الخبرة، في الواقع يرجع إلى كبرى هي كبرى يعني، حتى لو بنينا على أنه فاسألوا أهل الذكر موردها أهل البيت عليهم السلام، أو موردها السياقي أهل الكتاب بما لهم الكتاب، إمضاء ذلك المورد يعني إمضاء كبرى موجودة مطوية فيها، وهو رجوع الجاهل للعالم أو رجوع من لا خبرة له إلى من له خبرة، فبالتالي يرجع إلى إمضاء تلك الكبرى. يعني حتى لو بنينا على أن مفاد الآية ليس مباشرة مطابقة إمضاء الكبرى العقل آية، بل هو خصوص مورد أهل البيت أو أهل الكتاب، هذا يدلل بالتالي إمضاءها في هذا المورد يدلل على إمضاء ذلك الأصل القانوني الفوقي، وهو الرجوع إلى الجاهل العالم أو رجوع من لا خبرة إلى من لا خبرة. نعم، هذا الإمضاء مشروط بأن يكون مستقى العلم ينتهي لمن؟ لأهل البيت عليهم السلام وهم أهل الذكر، هذا الصحيح الذي يستفاد منه، أن إمضاء للأصل القانوني وإمضاء إلى تلك الكبرى بالبيانين اللي ذكرنا معه، إما بالمطابقة أو بالحال أن إمضاء القاعدة بشكل منحدر يفيد إمضاء الأصل القانوني الذي هو منشأ الانحدار، منشأ أنه منحدر منه، هذا منحدر ومنحدر منه، مشتق ومشتق، اشتقاق قانوني اشتقاق أحكام تشريعي، هذا مشتق ولا مشتق منه. ففي الحقيقة هذا ليس فقط قضية مصداق أبرز، بل قضية يستفاد منها أنه لابد أن يكون منشأ المنتهى التعليم الديني في مجال الديني ينتهي إلى أهل البيت أهل الذكر، وهو ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا يستفاد من هذا المطلب، في حين يستفاد تلك الكبرى، لكنه بالتالي نفس هذه الآية تفيد على أن مصدر، يعني كما تبين لنا حجية الفتوى وحجية الرجوع وما شابه ذلك، تبين لنا أنه يشترط في من يرجع إليه أن يكون مستند علمه راجع إلى أهل الذكر وأهل البيت عليه السلام وإلى الرسول صلى الله عليه وآله، لا من تكوين الرأي من نفسه، هذا طبعا صح يستفاد منه هذا المطلب، لكن إجمالا إذن يستفاد من هذه الكبرى إمضاء هذه الكبرى عموما أن أهل الذكر، كما أن في الآية الكريمة لا يخفى فيها تسليط ضوء على معنى التقليد أنه سؤال وتعلم وأخذ نفس يعني الأخذ والتعلم والسؤال بداعي العمل، طبعا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سواء هذا العلم لأجل هو بنفسه مطلوب كما في العقائد للتبني، هو بنفسه مطلوب يعني لأجل التبني والدعاء أو لأجل العمل. المهم أنه أيضا فيه إشارة إلى ما مر بنا من تعريف التقليد، أنه ليس صرف الالتزام وليس صرف التبني ولا هو العمل، بل هو نفس التعلم هو الأخذ. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه نكتة نستفيد من أدب للفتن. طبعا نفس استفادة حجية قول العالم، يعني بالتالي إذا فهمه علمه لا فقط روايته، ونعم لا يقتصر قول العالم من جهة فهمه حتى من جهة علمه بسبب الرواية والعلم. فمن ثم يعني بعبارة أخرى الآية تفيد قول جامع، حجية جامعة لقول العالم، سواء كان مستند روائي محض رواية علمه، لأنه قد لا يتطلب ويتوقف العلم على أكثر من الرواية، أو قول مستند إلى فهمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علمه بسبب الرواية أو بسبب الرواية والدراية. يعني العلم قد يتكون من الرواية، علم الديني هنا الذي تعرض له الآية، أو من الرواية والدراية والفهم، كليهما قول العالم. فمن ثم مر في حجية خبر واحد أن الآية تفيد حجية قول العالم، وفيها إشارات إلى شرائط قول العالم، أن يكون ينتسب علمه إلى أهل البيت عليه السلام، إلى الرسول صلى الله عليه وآله. وبالتالي نعم مستند إذا مستقى علمه هكذا، ليس مستقى علمه من الرأي أو الاستحسان أو الأقوال أو الأهواء أو غير ذلك. يعني لا تفيد حجية قول المجتهد أو الفقيه بقول المطلق، وإن كان مصدر علومه أي ما كان، لا، مصدر علومه الدينية يرجع إلى أهل الذكر. هذا إجمال الكلام في آية فاسألوا أهل الذكر، بفذلكات متعددة وبيانات وتقريبات متعددة ذكرناها بشكل مختصر مجمل لما تكرر من بيان هذه الآية في الإشارة التقليد في دورة الأصول وفي خبر واحد. اقتصرنا على ذكر النقاط بشكل يعني مرصف. على كل أسعد الله أيامكم اليوم ببلاد العقيلة زينب. المفروض الشيخ محمد يجيب حلويات، ما يحتاج يقول لك سنسأل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.